منها إلى أهل السنة. ذكر ذلك وألف ذلك وذكر ذلك عنه أحد الشيعة، فهذا ليس بحجة، ليس بحجة. يعني مثلا لو جاءك إنسان وقال لك أن الغزالي أو محمد عمارة أو فهمي هويدي أو فلان من هؤلاء ألف كتابا يتهم فيه فلان، فهل هل سأخذ بقولها على أنه صواب؟ لا، نقول صح، هذا ينتسب إلى أهل السنة لكنه منحرف عن المنهج، ولكنه أخطأ الطريق، ولكنه ظل في هذا الجانب. نفس العملية، قد يأتيك إنسان ويستشهد بمقولة لأناس معروفين، لحسن البنا، للسرابي، لمثلا لأشخاص معروفين، للمودودي، لأناس للشعراوي، أناس معروفين ينتسبون إلى أهل السنة. نقول له نحن ليس لا ننظر إلى الرجال كرجال، وأن ما قالوه صدق، كل هؤلاء ليسوا معصومين، فتقع منهم الأخطاء وتقع منهم التجاوزات وتقع منهم الأمور التي عرف وعلم أنها مجاوزة للصواب ومجانبة للحق، لكن نقول أن هؤلاء لهم جهودهم ولهم نشاطهم ولهم أخطاءهم ولهم غلطاتهم، فلا تحتج بأخطائهم على يعني منهجي. كذلك ويعني أن هذا يجبرني إلى التذكر ما روي أو ذكر عن ابن حزم أنه اتفق مع النصارى ليناظره في مسألة تحريف الإنجيل والتوراة، فوعدوه في وقت معين، فجاءوا له بعد هذا الوقت المحدد في مجموعة كبيرة من الكتب، فقالوا له أنت تتهمنا بأننا حرفنا التوراة وحرفنا الإنجيل وأنهما قد حرفا تماما أو يعني الغالبية العظمى من النصوص قد حرفت، فنحن كذلك نجابهك بمثل كلام، فهذا كتاب يقول أن التوراة أن القرآن محرف، وهذا كتاب يقول أن هذه الآية هي كذا، وهذا الكتاب يقول، فيقول من قال بذلك؟ قالوا قال به الشيعة. قال لهم ابن حزم الشيعة ليسوا بمسلمين، الشيعة ليسوا بمسلمين أبدا في أي حال من الأحوال، فلا تناقشون فيهم ولا تستشهدون بهم. فأقول يعني أن استشهاد هذا الشيعي بقول أهل السنة أو لأحد أهل السنة في أن عبد الله بن سبأ شخصية أسطورية لا يلزم منه صحة كلامه ولا نستند له بذلك، لأن الحقائق يعني تنفي هذا الكلام وتلغي هذا الكلام. ولعلي أشير إلى كتاب للشيخ سليمان بن حمد العودة عميد كلية أصول عميد كلية العلوم الاجتماعية في القصيم، له كتاب ورسالة الماجستير عن عبد الله بن سبأ، عن عبد الله بن سبأ، رسالة لطيفة وقوية وفيها إحالات بينة وفيها تحقيق واضح وحصر للأقوال التي ذكرت وقيلت عن عبد الله بن سبأ، فارجع إليها وهي موجودة في الأسواق ولعلها في كل المكتبات، طبعتها مطبعة دار طيبة، اطلعوا عليها فلعل فيها خيرا كثيرا إن شاء الله. هل عامة الشيعة يصدقون هذه الضلالات أي ضلالات الشيعة في الجملة أم أنهم لا يعلمون عنها شيئا؟ الشيعة الكبار والصغار، العامة والعلماء، كلهم على منهج واحد، كلهم على منهج واحد، بل الصغار يربون منذ الطفولة، منذ الصغر على هذه المناهج. هناك طبعا تعليم يلقى في المدارس الحكومية، فالطفل عندما يخرج من المدرسة يعلم والده ويعلم شيخه ويعلم القائم عليه أنه قد تلقى علما معينا، فهل يفرض للمدرسين السنة ليفسدوا ذهنه وفكره كما يقولون؟ لا، هم لا يقولون بهذا، هم يقولون لا بد من عمل دروس أخرى لمحو ما تلقاه التلميذ في مدرسته، فيقام له أو تقام له الدروس المتتابعة المتواصلة في الحسينيات لهؤلاء الصبية الصغار، يربون هؤلاء تربية دقيقة على كراهية أهل السنة وعلى الحفظ على أهل السنة. يقول لنا أحد المدرسين مدرس مرحلة ابتدائية، يقول أنت جبت للتدريس هنا رغما عني، لكن بما أن المسألة وقعت فلا بد أن أبذل جهدي. يقول قمنا برحلة إلى البر نحن وطلاب المدرسة، في طبعا بدون يعني ليسوا الطلاب الصغار، يعني الأولى والثانية والثالثة، لا الرابعة والخامسة والثالثة. يقول أخذنا مجموعة من التلاميذ وذهبنا إلى هناك، وكانت هذه المدرسة مختلطة يعني الشيعة والسنة. يقول تخيل أن في اثنين من في الرابع ابتدائي كانوا يمشون وشاهدوا جعلا، الحشرة المعروفة الجعل، فيصير أحدهم الآخر سمي 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 سمي، يقول نحن نسمع، فيقول من يعني أخذناه على جنب، من قال لك ذلك؟ من قال لك ذلك؟ قال يعني قال له قاله لي الشيخ فلان في الشريعة فلانية. طيب خذوا نموذج آخر، وهذا نموذج يعني حديث، ولا أقول أنه في الشرقية في الرياض، هنا في حي الروضة في الرياض، يقول أحد مدراء المدارس، يقول كان عندنا شيعي طالب شيعي في الرابع ابتدائي، يقول كان يأخذ المصحف ويرميه على الأرض بقوة ثم يلعب به كما يلعب بالكرة، كما يلعب بالكرة. طبعا صار في أخذ وعطاء وتحقيق واستدعاء لوالده وغير ذلك، فيعني تبين فيما بعد أن القضية كانت نابعة من تربية داخلية في البيت وفي غير البيت لإهانة كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن هذا طفل لم يصبر ولم يعي ما متى يهين المصحف ومتى يحترمه، يعني لا يعرف مبدا السقيه، وبالتالي تجده قد اهان المصحف عند الطلاب وفي الفصل والى اخر ذلك. فاقول ان هؤلاء يعني الشيعه سواء كانوا صغارا او كبارا او غير ذلك ياخذون بمبدا التنفيذ الفعلي الكامل لمناهج الشيعه ولاراء الشيعه، ولا فرق في ذلك بين عام وعالم، وعلى هذا المنهج يعتبرون كلهم خارجون عن رفقه الاسلام وخارجون عن دين الله سبحانه وتعالى. هذا يقول ما صحت ما نسمع عن الشيعة أنهم يقولون من قتل سنيا سنويا دخل الجنة، وأين يوجد هذا في كتبهم؟ أما قضية من قتل سنيا سنويا لا أعرف يعني سنويا هذه، لكن اللي أعرفه أنهم عندهم يعني مبدأ هو أن من قتل سنيا دخل الجنة فعلا، وموجود ومصدر في غالب كتبهم، وحقيقة أنا لم أجد وقتا لإحضار مجموعة من الكتب حول هذه المسألة، إنما جئت بنص واحد من كتاب واحد هو الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري، يعني من مطبوعات دار الأعلم ومؤسسة الأعلم من مطبوعات بيروت لبنان، طبعا هو مؤسسة الأعلم هي مؤسسة متخصصة شيعية صرفة في طبع الكتب الشيعية. في الجزء الثاني في صفحة 306 ماذا يقول؟ يقول في باب ظلمة، ظلمة ومن هو اسمه الأنوار المعمانية، كله أنوار يعني كله أنوار، مثلا خذوا عناوين نور في ذكر نور في غودة صاحب الزمان أي النهج إلى المنتدى، نور في تعيين وحي ظهوره، نور في كيفية رجعته، نور في الشهور 12، نور في التزويج وأحكام، نور في تكوين الأولاد، نور في بيان الشرق وأديانها، كلها الكتاب أربع أجزاء كله نور 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 إلا باب واحد هو ظلمة، ظلمة في أحوال الصوفية والنواصب، من هم النواصب؟ هم أهل السنة. ماذا يقول؟ يقول سأقرأ عليكم نص هو طويل حقيقة لكنه يدلنا دلالة أكيدة على منهج هؤلاء. يقول وأما الناصبي وأحواله وأحكامه فهو مما يتم ببيان أمرين، الأول في بيان معنى الناصب الذي ورد في الأخبار أنه نجس وأنه شر من اليهود والنصراني والمجوسي وأنه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية رضوان الله عليهم، فالذي ذهب إليه أكثر الأصحاب هو أن المراد به من نصب العداوة لآل بيت محمد صلى الله عليه وسلم وتظاهر ببغضهم كما هو الموجود في الخوارج وبعض ما وراء النهر، ورتب الأحكام في باب الطهارة والنجاسة والكفر والإيمان وجواز النكاح وعدمه على الناصب بهذا المعنى. وقد تفطن شيخنا الشهيد الثاني قدس الله روحه من الاطلاع، أنا سأقرأ النص حتى الأدعية، قدس الله روحه من الاطلاع على غرائب الأخبار، فذهب إلى أن الناصبي هو الذي نصب العداوة لشيعة أهل البيت عليهم السلام وتظاهر بالوقوع فيهم كما هو حال أكثر المخالفين. طبعا هنا يعني فرق ناس لآل البيت وهنا لشيعة آل البيت كما هو حال أكثر المخالفين لنا في هذه الأعصار في كل الأمصار، وعلى هذا فلا يخرج من النصب والمستضعفين منه والمقلدين والبلهة والنساء ونحو ذلك، وهذا المعنى هو الأولى، ويدل عليه ما رواه الصدوق قدس الله روحه في كتاب علم الشرائع بإسناد معتبر عن الصادق عليه السلام قال ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد رجلا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولوننا وأنكم من شيعتنا وفي معناه أخبار كثيرة. ثم يقول يعني ننتقل يعني الى نص اخر ويؤيد هذا المعنى ان الائمه عليهم السلام وخواصهم اطلقوا لفظ الناصب على ابي حنيفه وامثاله، مع ان ابا حنيفه لم يكن ممن نصب العداوه لاهل البيت عليهم السلام، بل كان له انقطاع اليهم وكان يظهر لهم التودد. طبعا ابو حنيفه تلمذ على يدي محمد الباقر وغيره. نعم كان يخالف اراهم ويقول الى اخر ذلك. ثم يقول الثاني في جواز قتلهم، في جواز الثاني في جواز قتله واستباحة أمواله. قد عرفت أن أكثر الأصحاب ذكروا للناصب ذلك المعنى الخاص في باب الطهارات والنجاسات، وحكمه عندهم كالكافر الحربي في أكثر الأحكام. وأما على ما ذكرناه له من التفسير فيكون الحكم شاملا كما عرفت. روى الصديق طاب تراه في العلل مسندا إلى داود بن فرطة قال قلت لأبي عبد الله ما تقول في قتل الناصب؟ قال حلال الدم. هذا هو موضوع الشاهد. قال حلال الدم ولكني اتقي عليك، لكني اتقي عليك يعني اخشى عليك من ان يعتدوا عليك لانه كثر، ولكني اتقي عليك فان قدرت ان تقلب عليه حارقا او تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. فقلت فما ترى في ماله؟ قال خذه ما قدرت، خذه ما قدرت الى اخر هذا النص. وهو نص طبعا او هي نصوص طويله جدا في هذه المساله وفي حول هذا المعنى او حول هذه القضايا، اي قضيه حلال الناصب اي من يناصبهم العداء وحلال النفس وحلال المال. السؤال يقول هل جعفر الصادق كان من أئمة الشيعة أم هم يكذبون عليه؟ لعلنا جبنا على ذلك. وأحب أن أنبه أن جعفر الصادق هو من أشهر من أئمتهم الذين يريدونهم ويعرفونهم ويحبونهم، وقد كذبوا عليه كذبا عجيبا جدا لو جمع لتجاوز يعني آلاف المجلدات كما ذكر أحد الإخوة. يقول بعد حفظ بأسماء وعناوين المؤلفات المنسوبة لي جعفر الصادق، يقول لو أن جعفر الصادق منذ ولد إلى أن مات وهو قد مسك القلم بيده لا يثبته من يده أبدا أبدا في أي حال، لا أكل ولا شرب ولا صلاة منذ الطفولة منذ ولد إلى أن مات، فإنه لا يستطيع أن يحيط ولو بنصف ما نسب إليه من مؤلفات. يستطيع المؤلفات من مجلدات ضخمة من تأليف جعفر الصادق او من املاء جعفر الصادق، او تجد كتب لم يعني تنسب الى جعفر الصادق لكن حدثنا جعفر الصادق قال جعفر الصادق الى اخر ذلك من النصوص الكثيره. يقول السائل متى اخذ او متى اخذ الكرامطه الحجر ومتى ارجعوه وما هو او ما سبب ارجاعه؟ وشكرا. اخذ الكرامطه الحجر الاسود من مكه بعد طبعا ان هجم عليها الكرامطه بقياده ابو سعيد الجنائي القرمطي في عام 317. في عام 317 دخلوا الحرم وقتلوا الحجيج وألقوهم في بئر زمزم، ومن التجع إلى الكعبة ومن دخل في أستارها وغير ذلك قتلوه واقتلعوا باب واقتلعوا أستار الكعبة وقطعوها وأخذوها لهم وقلعوا الباب وحاولوا قلع المجاز ما استطاعوا، وضربوا الحجر الأسود بأحدهم ضربه بسيفه كسره ثم اقتلعوه واخذوه معهم في عام 317. ثم ذهبوا به الى الاحساء الى هجر الاحساء ومكث عندهم 22 سنة وارجعوه في سنة 339. طبعا ما ارجعوه مباشرة من مكة الى من الاحساء الى مكة، بل اخذوه الى الكوفة وارادوا تحقيق النص تحقيق الهدف الذي ذكرنا نصه في اللقاء السابق، ان الشيعة يريدون ان تكون او يكون مسجد الكوفة هو الموقف وهو المرجع، وان الحجر الاسود سيؤوب اليه، فوضعوا الحجر الاسود في هذا المسجد، ولكن الضغوط المتتاليه والضعف الذي بدا يظهر فيهم جعلهم يستسلمون ويرجعون الحجر الاسود الى مكه في سنه 339 هجريه. تقول ماذا قلنا بخصوص النزاع حول الإمامة أي بين الشيعة في إيران وفي العراق بعد وفاة الإمام السابق في العراق، أي يقصد وفاة أبو القاسم السوري. الشيعة في العراق وفي إيران بينهم اتفاق في المنهج وفي الأصول، لكن في الفروع بينهما نوع من الخلاف، فلهؤلاء إمام ولهؤلاء إمام. وسمعت أن الشيعة في الشرقية ينهجون هذا المنهج، فيقولون أن الشيعة في القطيع يتابعون يعني الأئمة في إيران، الأئمة إذا لم أكن واحد الأئمة في إيران، والشيعة في الأحساء يتابعون الأئمة في الخطيب في العراق، وبالتالي يعني تجد أن هناك نوع من الخلاف الوسير في المنهج الفقهي، في المنهج الفقهي. أما الأصول والقواعد الأساسية فلا خلاف بينهم البتة، لا خلاف بينهم بتاتا. وطبعا هذا الخلاف الإمام في الخطيب في العراق وإمام في إيران هذا لا يؤدي إلى صراع أو قتال أو يعني منازلة أو محاربة أو كراهية أو غير ذلك، هذا ليس موجود عند هؤلاء الشيعة. السؤال الذي يليه يقول: هل يستدل الشيعة بالأحاديث التي توافق آرائهم وهي موجودة في الكتب الستة وغيرها من كتب الحديث، حيث أن في مستدرك الحاكم أحاديث توافق أهواءهم، هل يستدلون بها؟ هم طبعا يأخذون بالأحاديث الموجودة في كتب أهل السنة يعني عدة مناحي. المنحى الأول للرد على أهل السنة، فممكن تجد من أحدهم يناقش ويقول: ذكر البخاري في جزء كذا في صفحة كذا حديث كذا وكذا وكذا، لما يرد عليه؟ هذا نوع من الاستدلال. الثاني انهم احيانا يحتاجون للحديث لتأصيل منهج او فكر او لدين يدينون به، فيأخذون الحديث من صحيح البخاري او مسلم او المسند احمد او غيرها، ولكنهم لا يذكرونه على ان مرجعه هو هذا الكتاب، لا، يأخذون الحديث ثم يغيرون السند، يغيرون السند ثم يغيرون الراوي الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لانهم لا طبعا يرون عن ابو هريره، عن سمره بن جندب، عن فلان، لا، ياتون بالاسماء التي لم يكثرها هؤلاء، لان تعرفون كما ذكرنا مسبقا انهم كثروا جميع الصحابه ولم يذكروا الا عدد قليل جدا من الصحابه. فيقولون مثلا في حديث معين رواه مثلا روى الكافي عن محمد عن صالح عن سلمان الفارسي ان الرسول قال عليه السلام قال، والحديث اصلا في البخاري عن من أبو هريرة، فيغيرون في السند، ثم بعض الأحيان يغيرون في النص، يغيرون في النص، إما أن يغيروا النص لفظا ومعنى في بعض جوانبه، وإما أن يغيروا في ألفاظه حتى لا يوافق ألفاظ أهل السنة. وتعرفون كما ذكرنا مسبقا أن الشيعة من أسبب الناس، وكما ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله أنهم أسبب الناس، وذكر ذلك الإمام الشافعي أنهم قال لو أردت منهم أن يملأوا هذا البيت ذهبا لما لأوه لي على أن أكذب على علي، والله لا أكذب عليه. فهؤلاء الشيعة ينهجون منهج الكذب البين الواضح المعروف. هنا سؤال يسأل عن قضية الندوات والدورات والمحاضرات التي أقيمت لهم في المنطقة وقاموها في المنطقة الشرقية. أنا معي حقيقة صورة من البرنامج الثقافي الثالث في شهر رمضان المبارك لعام 1413 في سيهات حسينية الناصر. هذا البرنامج الثقافي أقاموه لا أقول قبل 20 سنة أو 30 سنة، لا، قبل أشهر كثيرة، قبل شهرين فقط، قبل أقل من شهرين ربما. هذا البرنامج يدلنا فعلا على مدى نشاط هؤلاء في مسألة التوعية الثقافية فيما بينهم. وهذا البرنامج يجيب على تساؤلك أن هؤلاء لهم برامج تثقيفية قوية لمحو كل ما يتلقاه صغارهم وكبارهم نساءهم ورجالهم من أهل السنة من خلال الوسائل التعليمية. هذا البرنامج يجعلني حقيقة أتوقف وقفة يسيرة بعد قراءة بعض منه. أولا البرنامج يبدأ من 1 رمضان وينتهي 27 رمضان، كل ليلة، كل ليلة لقاء، ثم في كل ليلة محاضرة أو ندوة أو درس في مسجد أو في يعني معبد واحد أو في حسينية واحدة. أنا سأسألكم جميعا بلا استثناء، اذكروا لي مسجدا واحدا من مساجد المسلمين يقام فيه محاضرات، يقام فيه محاضرات على مدار شهر كامل، على مدار، لا يوجد مسجد يقام فيه أمثال هذه المحاضرات بهذا الكتابة وبهذا التسلسل. أقول أن يعني هذا يعطينا يعني وقفة لما يا ترى أو نحن نقصر وهؤلاء يبذلون ويعملون. اقرأوا معي أو سأقرأ معكم بعض هذه العناوين.
اول يوم واحد رمضان في يوم الثلاثاء ليله الاربعاء الساعه 1:00 الشيخ عبد الهادي الفضلي ومن المعلومين الشيخ عبد الهادي الفضلي دكتور وكان يدرس لفتره معينه من الزمن في جامعه الملك عبد العزيز ولا اعلم اين مقره الان. الشيخ عبد الهادي الفضلي فكرنا والفلسفات المعاصره. اليوم الثاني السيد منير القباز قائدنا والإعلام. اليوم الثالث نخبة من الأطباء الغذاء والصحة. الرابع اليوم الرابع الشيخ عبد الهادي الفضلي لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيره. الشيخ مصطفى مسلم مودة أهل البيت وللمعلومية فمصطفى مسلم هذا شيعي شرط وليس هو الدكتور مصطفى مسلم الموجود في قسم القرآن في كلية أصول الدين فلازم التنويه لهذه الناحية. فحقيقة أذكر أن الشيخ تأثر بينا عندما سمع شريط الشيخ سفر الشيخ سلمان حال أو ذكر فيه اسمه بدون أن ينبه فهو من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى من الأسراج الذين نحسبهم والله حسيبهم ممن يحملون راية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهذا اللبس ينبغي أن ينبه عليه الإخوة وفقهم الله. اليوم الخامس أو اليوم السابع الشيخ عبد الهادي الفضلي الإسلام ومتطلبات العصر ثم عباس الأنكي البناء الروحي للإنسان ثم عبد الهادي الفضلي عطاء الشيعة في الإسلام ومنير رحله عناوين يعني قوية للغاية منير الخباز العمل الاجتماعي الموجه ثم نخبة من الخطباء لاحظ نخبة من الخطباء دور المنبر الحسيني دور الإعداد كامل لهؤلاء الأتباع ليقوموا بأداء رسالة المنوطة بها. عبد الجليل الزاكي كيف نتعامل مع التاريخ. عباس العنشي الحوار الضناء والمجادلة. علي الناصر الحقوق الشرعية الجزء الأول الحلقة الأولى ثم الاحتفال في ذكرى ميلاد الامام الحسن الى اخر ذلك الى يوم 27. انا سأسألكم بالله هل هؤلاء احتاجوا اثناء القاء هذه المحاضرات وهذه الدروس الى اذن وفتوى وختم ومركز الدعوة او اذن من لجنة معينة او اذن من مكان معين؟ لا والله ما احتاجوا الى ذلك وهذا الاعلان المعلن في كل مكان لا يحتوي على ختم ولا يحتوي على أذن ولا يحتوي على شيء من ذلك. أما نحن وللأسف الشديد كلكم تعرفون ماذا يجري إذا أراد إنسان أن يلقي محاضرة في بعض المناطق. لا أقول في الرياض ربما في الرياض أسهل من غيرها في بعض المناطق تحتاج المحاضرة للموافقة عليها إلى سلسلة متتابعة من الموافقات من الصغير إلى أكبر واحد حتى تصدر الموافقة وهذا هو للأسف الشديد يعني يحجج الناس في مقابل ما يعمل هؤلاء وما يفعله هؤلاء. السؤال الذي يليه حبذا لو أعطيتنا فكرة عن عدد عن النخاولة في المدينة المنورة رجال كثير من الناس دين لعلي نبهت في بداية الأسئلة إلى نشاطهم في نشاط النخاولة في المدينة وأنهم يعني يبذلون جهودا مستميتة في سبيل نشر فكرهم ونشر منهجهم وآرائهم بل وهناك وادي كامل ينسب إلى هذه إلى قبيلة حرب أغلبه نهج المنهج الرافضي ويعني هناك تقرير مرفوع يبين أن عدد المدرسين من النخاولة في منطقة المدينة 300 مدرس وعدد المدرسات 200 مدرسة وهذا تقرير قديم ولا وربما في هذا الزمان قد تضاعف العدد أضعافا مضاعفة وهذا ينبه على مدى نشاط هؤلاء وعلى مدى بذل هؤلاء. يلاحظ كثرة السؤال الذي يليه يلاحظ كثرة الشيعة وبروزهم في هذه البلاد حتى أن جامعة الملك سعود يمثل الشيعة فيها حوالي 30% من الطلبة والمدرسين وغيره كثير. هل تعتقد أن مسؤولين على غير علم بما يدور حلق الكواليس أم أن الأمر فيه شيء ما وما دورنا تجاه الحد من المد الرافضي والحلول بينهم وبين ما يريدون؟ أعتقد حقيقة أن القضية تأخذ عدة يعني إجابات. الإجابة الأولى أن بعض المسؤولين لا يعرفون ذلك لا يعلمون عن هؤلاء شيء أبدا. الثانية أن بعض المسؤولين مبتسع عليهم لأنك تسمع في بعض الأحيان ممن أشار إليه بالجناء أنه يقول في محاضرة في كلية التربية في جامعة الملك سعود وهو من الأشخاص المعروفين والمشهورين والصالحين أنه يقول أن الخلاف بيننا وبين الشيعة هو في 5% فقط لا غير. فعندما يقول هذه المقولة ويقوم الشيعة في احتواء هذا الرجل أو الالتفاف عليه ونشر الشريط في محاضرته في كل مكان، فإن بعض المسؤولين عندما يسمع هذه النسبة فإن القضية قضية عادية وليس هناك أي خلاف بيننا وبينه. النقطة الثالثة أو القضية الثالثة أن بعض المسؤولين يعلمون ويعلمون هذه القضية لكنهم لا يبالون، لا يبالون بهذا الأمر أو بهذه المسألة، ولم يقرأوا التاريخ ولم يطلعوا على التاريخ. هناك ربما هناك أمور أخرى ربما بعض المسؤولين يعرفون ويعلمون ويتمنون عمل شيء ولكنهم لا يستطيعون لوجود معارضات معينة وأشياء معينة تجاه هؤلاء تجاه هذه القضية. أما دورنا نحن تجاه هذه المسألة أو تجاه الحد من المد الرافضي، فحدد على يربط الماضي بالحاضر، لو يربط الماضي بالحاضر، لو تذكر قصص هؤلاء تفطر تكتب يؤلف عنها تكتب في نشرات ثم ينبه على جهود هؤلاء وآثارهم وعملهم، ويربط العمل المعاصر بالعمل الماضي ويرى التطابق بينهما وترى النتيجة في الماضي ويبين أن النتيجة في الحاضر ستكون هي النتيجة التي حصلت في الماضي، وينبه من بيده الأمر ومن بيده السلطة لهؤلاء على هؤلاء، ولعلهم يرجعون أو لعلهم يحضرون ولعلهم ينتبهون. ولعل نبه حقيقة في الدرس الماضي أن هؤلاء الرافضة في آخر في أيام فتنة الحرم ماذا فعلوا، ماذا عملوا، ماذا يعني هذا لا يغيب عن المسؤولين ويعرفون ذلك، كيف نشروا كيف دمروا مراكز حكومية معروفة وأحرقوا السيارات واعتدوا على الناس وقتلوا وخاصة رجال الأمن، وكيف أنهم قاموا بمظاهرات وحملوا لافتات فيها يعني دعاية مضادة لأكبر المسؤولين في هذا البلد، هذا لا يغيب عن الذهن. فهؤلاء ولاؤهم القطعي الكلي تماما لإيران وللمنهج الرافضي في إيران، لا يؤمنون بالولاء ولو 1% لأهل هذا البلد وزعماء هذا البلد، ولذلك هذا فيه بيان وتحذير لهؤلاء بالانتباه حتى لا يقع الفأس في الرأس. هذا يقول هل كلمة عن أوضاع الرافضة وجهودهم في أفريقيا، لعل الوقت ربما لا يسمح بذلك، ولا باعتبار أن جهود هؤلاء الرافضة في أفريقيا جهود يعني مفصلة وطويلة وكبيرة جدا، وبالتالي تحتاج منا إلى عرض فرصة، لكن أذكر نموذج واحد من جهودهم في تلك البلاد، هو أو هذا النموذج هو أن هؤلاء الرافضة ينتشرون في مناطق أفريقيا الوسطى، مناطق تعيش شقر وتعيش جهل ويشترون بينها المنهج الرافضي، وغير قضية النشر يستدعون الطلاب بأعداد هائلة جدا للدراسة في جامعات ومعاهد وحوزات إيران، يعني حتى أنه ذكر أنه في عام من الأعوام استخدموا أكثر من 3000 طالب من يعني النيجر ونيجيريا وغيرها للدراسة في جامعات ومعاهد ومساجد وحوزات وغيرها إيران. هؤلاء بعد كذا سنة سيعودون دعاة إلى المنهج الشيعي في تلك الدول الإفريقية. ويقول الذي ذكر هذا التقرير أنه في هذا العام، أي لا في هذا العام، العام الذي حصل فيه هذا العمل، ولعله عمل 1907 لم أكن واهما، يقول أنه لم تعطى لدولة أفريقية إلا 75 أو لدولتين نيجيريا والنيجر وضم دولة ثالثة إلا 75 منحة كل من الجامعات العربية بمقابل 3000 منحة للجامعات والمدارس والمعاهد الإيرانية. فكم النسبة؟ عليكم أن تقارنوا وتعرفوا ذلك من خلال المقارنة. الناحية يعني ناحية ننبه عليها هنا، وهي أن الرافضة مدعومين دعما قويا من قبل دولتهم. فالسفارات في افريقيا ليست مثل سفاراتنا سفارات العالم الاسلامي باجمعها سفارات مجاملات وسفارات السفراء والذين يعيشون في هذه السفارات همهم الاول والاخير شهواتهم ولذاتهم وغير ذلك، لا، هناك سفراء وموظفين الهدف من تعيينهم هو الدعوه الى المنهج الرافضي. فتجد ان السفارات خلايا نحل، خلايا نحل، هذا اشرطه توزع وكتيبات تنشر ونشرات في كل مكان، وليست يعني استجابات دعوة ودعاية لهذا البلد ودعاية لنهضة عمرانية أو لنهضة ولتوضيح شوارع وأعداد شوارع وأرقام شوارع وغير ذلك، كل هذا لا يكون له باب. القضية هي أن ينشر الفكر الرافضي في تلك البلاد وفي تلك البلاد الضعيفة البلاد الفقيرة التي ليس فيها تعليم وليس فيها إعلام، ويستغل هذا هذه القوة المدعومة ماديا ومعنويا تستغل لنشر الفكر الرافضي في تلك البلاد. هذا تقريبا ما لدي، ولعلي يعني أختم باقتراح ذكره بعض الإخوة يعني وفقهم الله. يقول اقترح حقيقة أن توزع مثل هذه الأشرطة لعل أن يكون فيها خير أو غير ذلك من الاقتراح الطويل الذي ذكره. أنا حقيقة أضيف على هذا الاقتراح، أتمنى أن توزع هذه الأشرطة وخاصة يعني هذا اللقاء الأسئلة والأجوبة، هذا اللقاء بالذات توزع على يعني عامة الناس في المنطقة الشرقية بالذات، في المنطقة الشرقية بالذات، فلعل في هذا بعض البيان وهو يعتبر جهد المطل وهو جهد يسير، يعني لعله يساهم في بيان حقيقة في هذه الفرقة التي تهدف وتسعى إلى تحقيق أهدافها البعيدة المدى في إنشاء الإمبراطورية الشيعية الإسلامية العظمى التي تمتد كما نبهنا من أفغانستان إلى لبنان لتشمل الخليج العربي بأكمله. ونسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه اللقاءات أن يقينا شرهم وأن يجعلنا في منأى عنهم، وأن يفتح أعين المسلمين والمؤمنين كبارا وصغارا مسؤولين وغيرهم لجهود هؤلاء ولعمل هؤلاء، ليأخذوا الحذر منهم ولينتبهوا لجهودهم وأعمالهم فيوقفوهم عند حدهم. ولعل هناك نداء موجه إلى كل من بيده سلطة أن يدرس هؤلاء دراسة متعنية ويأخذ ما تكلم به طلبة العلم حول هؤلاء، أن القصد منه هو التنبيه والتحذير والبيان حتى نحذر جميعا ونسلم جميعا من شر هؤلاء، ثم يضع نصب عينيه دراسة مناهج هؤلاء وفكر هؤلاء، وعند ذلك سيعلم أن هؤلاء يخططون للإيقاع به هو هذا المسؤول وللالتقاء على كتفيه لتحقيق أهدافه التي يسعون إليها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
السؤال الأخير وهو الذي نختم به، وهي أسئلة متكررة عن الرافضة وعن الشيعة، حيث يقول الإخوة سمعنا أنك يا فضيلة الشيخ إبراهيم قد زرت الأسبوع الماضي المنطقة الشرقية وربما اطلعت على بعض الأمور والأنشطة من أنشطة الرافضة، ونعلم أن تخصصك في هذه المجالات، فهل ذكرت لنا نبذة مختصرة عن نشاط الرافضة؟ وجزاك الله خيرا.
حقيقة الإجابة على هذا التساؤل يحتاج إلى أن أؤجل الصلاة إلى منتصف الليل، فهل توافقون أم لا؟ إن الحديث عن الرافضة كمنهج وكفكر وكدعوة يحتاج إلى وقت طويل، ويحتاج إلى أن يبسط الإنسان فيه المجال، ولكن يعني سأوجز الكلام في ظرف دقائق يسيرة، ويعني أذكر قبل عرضها أنني حقيقة طرقت هذا الموضوع بشكل موسع في دروس متتابعة في جامعة مسجد الهجرة في حي الربوة بعنوان الرافضة عقيدة وهدفا في الوقت الحاضر، حوالي 4 دروس أو 5 دروس ولعلها مسجلة. الثاني أن المحاضرة التي ذكرها الشيخ بعنوان الرافضة للشيخ فهد القاضي كذلك قد تشد بعضا من النقص في هذه المسألة. الثالثة أن الرافضة يعني أطرق جانب عرض قضيتهم في هذا الزمان من خلال مسألتين اثنتين. الأولى أن الرافضة في هذا الزمن
يسعون بكل جهد وبكل ما استطاعوا من قدرة وقوة لإنشاء ما يسمى بالإمبراطورية الشيعية الإسلامية العظمى التي تمتد من أفغانستان أو من منتصف أفغانستان وإيران وجنوب العراق وسوريا ولبنان والأردن والخليج بأكمله. وكل هذه المناطق بالرافضة شهود ليست اليسيرة في سبيل البروز وفي سبيل الظهور، هذه الناحية الأولى. أما الناحية الثانية فهي جهود الرافضة في بلادنا هنا عندنا هنا، فالرافضة لهم جهد في السنوات الأخيرة ليست اليسيرة، بل ولهم نشاط مأذون به ربما لا يمكن أن يؤذن بنصفه ولا بربعه ولا بخمسه بالنسبة لمساجد أو بالنسبة لأهل السنة. وأذكر لكم مثال، أعطوني مسجدا في الرياض أقام دروس أو بمعنى يعني أوضح محاضرات متتابعة متواصلة على مدار شهر رمضان المبارك في العام في رمضان القريب هذا، يعني من أول يوم إلى آخر يوم، ومحاضرات منوعة وندوات ولقاءات كل ليلة، لا يوجد مسجد قد قام بهذا الأمر بأي حال من الأحوال. هذه واحدة. الثانية أن هؤلاء الرافضة الآن يسعون إلى قضية اكتساح السوق إن صح أو اكتساح البلد من الناحية الاقتصادية ومن الناحية التعليمية ومن الناحية الإعلامية ومن جميع النواحي التي تخطو في ذلك، يحاولون ويبذلون. وسألكم نموذج واحد فقط لا غير كسبا للوقت، ذلك هو النموذج أو نموذج الانفجار السكاني عند الرافضة. الرافضة الآن يسعون ليكون عددهم يتجاوز أو قريبا من ربع سكان هذا البلد، هم يدعون الآن من خلال كتاباتهم أنهم ربع سكان هذا البلد وهم لا يتجاوزون 5% أو أقل أو قريبا من ذلك، لكن هم يسعون الآن لتحقيق هذا المبدأ فعلا وعملا. ماذا يفعلون؟ ماذا يعملون يا ترى؟ يعملون ما يلي. أولا، ليس هناك شيء اسمه وسائل منع الحمل، ممنوع حرام لا يجوز الا في اضيق نطاق واقل حد، هذا واحد. ثانيا، من اراد ان يتزوج الثانية والثالثة والرابعة فالنقد موجود والدعم متوفر. ثالثا، كل طفل بعد الطفل الثالث الصندوق الخيري للرافضة يتكفل بدعمه إن لم تستطع أن تقوم بمصاريفه. رابعا، توفير كل إمكانية للمادة لاستثمارها في مسائل أخرى، مو زينا حنا أنا أريد منها فلان يريد أن يتزوج، فلان يريد أن يتزوج تاول فيقصر حفل والله في قصر كذا وكذا، كم تكلف العزيمة أو اللقاء؟ يكلف في حدود 15,000 أو 20,000 ريال، وليمة 10 ذبائح من 500 ريال و600 ريال، هذه 6,000، وأجار القصر والفاشهة والليل إلى آخره، يعني مبلغ ضخم. هم ما يفعلون هذا، حفل جماعي وين؟ وليس في قصر أفراح، في نادي رياضي، في نادي رياضي يقام الحفل، يتزوج فيه 20 شاب على 20 فتاة، ثم مرتبات وقطعتين من الكيك وانتهى. المبلغ المصروف يصرف في مسائل أخرى. ثم الناحية الثالثة أو الرابعة في هذه المسألة هي يعني النماذج. نموذج أول أو النموذج الأول، كنت في البحرين في يوم من الأيام، فيقول لي أحد القضاة مشيرا إلى بيت صيني، يقول تصور أن هذا البيت يحتوي على رجل قائد سيارة عنده 48 طفل وقسمة، معقول؟ من أين يصرف على هؤلاء الأطفال؟ قال هو يصرف على نفسه من هذا المبلغ ويضيع جزءا من جهده للحصول على بعض المال، اما بقيه الصرف فهو من خلال الصندوق الخيري الخاص بالرافضه، والرافضه يدفعون خمس ما يتلقونه من مال وارباح لهذا الصندوق. لهذا ولذلك معروف عائلة الشورى في الشرقية وهي طبعا لها يعني مشاريع ضخمة جدا تسمى عائلة أبو خمسين ولها مشاريع مثل مشروع الري للألبان والعصيرات وغيرها. هؤلاء أو هذا الرجل من محبته لدعم هذا الصندوق تكفل بأن يدفع ليس خمسا واحدا بل خمسين اثنين، ولذلك سمي أبو خمسين. وطبعا أبو خمسين نطقة صعبة فسمي أبو خمسين. أقول أن هؤلاء يعني هذا المثال نموذج. نموذج آخر في أو عند الرافضة قضية أن اسمه كاظم بن حسين بن عباس تاريخ الميلاد الفطيس، اذا هذا 100% رافضة. توضع العين عليه، لا بد ان نلغي هذا الجانب. اسمك عبد الرحمن ابن من عبد الله ابن من مثلا الحسين او فلان او عبد الله ابن عبد الرحمن الحسين. طيب وين الميلاد؟ في الكيرية او في المجمع او في مكان كذا وكذا. من يعرف ان هذا رافض وهو لا يخرج اسمه؟ بالإضافة إلى أنهم يخشون نتيجة للتناسل المتتابع العزيز الكبير أن تأتي التقارير مستشفى القطيف طاقته 1000 مولود في الشهر ومع ذلك استقبل 4000 مولود، مستشفى الرياض هنا الولادة طاقته 2000 وما استقبل إلا 1500. معقول؟ إذا هنا عامل مقارنة فيثير فيكتبون قضيتين في جهد واحد. تجد الرجل الشاب الشيعي إذا اقتربت حالة الولادة بالنسبة لزوجته أخذها وذهب إلى منطقة نائية وولدت وأخرج شهادة الميلاد منها من هذه المدينة والاسم الغير معتاد، هذا جهد. إذا قضية التكاثر عند هؤلاء بينة واضحة ويمثلها ويصورها أنهم في لحظة أو في سنة من السنوات شكلوا أكثر من 30% من طلبة كلية التربية في جامعة الملك سعود، الذين لا يشكلون إلا أقل من 5% من سكان المملكة 3% 4%، ومع ذلك 30% من طلبة جامعة الملك سعود كلية التربية الأقسام العلمية بالذات. والآن وللأسف الشديد يعني تستغربون إذا قلت لكم أنه في المنطقة الشرقية الذين يدرسون القرآن والتوحيد والفقه وطبعا تفسير بالمدرسة الابتدائي هم شيعة رافضة. هناك مدارس في المنطقة الشرقية كل الذين فيها رافضة يدرسون التوحيد والفقه والتفسير، فماذا سيدرسون هؤلاء الشديدة؟ وهذا هؤلاء يسعون على قدم وساق في سبيل إثبات أنفسهم وإبراز أنفسهم وإظهار أنفسهم. وطبعا لعل في هذه لعل هذه العجالة لا تعطيكم حقيقة معلومات وافية، ولكني أختمها أنه حسب ما أشار الأخ بخصوص الزيارة الشرقية أنه في العام الماضي أو في عاشوراء في العام الماضي 1412 في منطقة الأحساء طبعا بذلوا جهودا عجيبة في سبيل الاحتفال بدينهم وبمنهجهم، فأغلقوا كل الشوارع المحيطة بالشنيات ووضعوا هناك أمان أو فوق هذه الشنيات، ثم بدأ تبث المراسي والبكاء والزعيق والصراخ على مقتل الحسين ويسمعه غالب الناس، ثم أعلنوا هذه القضية عن طريق لبس الملابس السوداء ووضع الأعلام السوداء على البيوت وتغطية الشنيات بالأعلام السوداء ويعني غير ذلك وتعطيل الأسواق بأكملها في أيام عاشوراء. حتى أنه أحد الإخوة طرح فكرة يقول في المنطقة الشرقية أسعار المواد الغذائية الفاجدة كالفواكه وغيرها في أيام عاشوراء من يوم 8 إلى يوم 12 ترتفع عندنا إلى قريبا من الضعف، لأن الشيعة هم الذين يفترون على زمام المواد الغذائية فيعطلون الأسواق بعد تعطيل العمل نتيجة الاحتفال في هذا الوقت، فطبعا تقل أو يقل العرض فيرتفع السعر ويتأثر أهل البلد، وهذا طبعا غيظ من السيف ولعل فيه غنى وفيه كفاية. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الرهل أصله الترك، ومنه قولهم رهلت هذا القول أو تركته. هؤلاء الرافضة خرج مقدمهم وأولهم بزياف علي رضي الله عنه في حياته، وكان سبب ذلك أنه كان يهوديا دخل في الإسلام نفاقا يقال له عبد الله بن سبا ويعرف به الشوبة. أظهر الإسلام ولكن باطنه الكفر، وأراد بذلك أن يشكك في الإسلام وأن يدعو إلى أسباب الانحلال، فهو من الذين دعا السيارة إلى قتل عثمان، جمع الجموع وحشد الحشود وأثار من أثار حتى اجتمعت قتادات خرجوا من مصر ومن العراق ومن غيرها وحاصروا عليا عثمان رضي الله عنه، وانتهى الامر ان قتل شهيدا رضي الله عنه. وكان من اسباب ذلك هذا المنافق، ولما قتل عثمان وتمت البيعه الى علي وراى انه محبوب عند اهل العراق حيث استقر عندهم، اراد ايضا ان يبطل اسلامهم وان يوقعهم في الكفر، فدعاهم الى الغلو، دعاهم الى ان يغلوا في علي، فبدل ما هو خليفه وامام يجعلونه ربا والها، فزين لهم وقال لهم علي هو الرب، علي هو الاله، وانخدع به خلق كثير واعتقدوا هذا الاعتقاد الفاسد، فقال ابدأوا بعبادته، فخرج عليهم مرة علي وهم صفوف أعداد.